طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال: فأما المبهم من الرواح وهو من لم يسمى اسمه، نحو حدثنا رجل، فهذا لا يقبل حديثه. وتعليل ذلك أن شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته وضبطه؟ هذا ليس على إطلاقه. صحيح أن هذا أن المبهم لا يقبل، لكن من عرف مثلا ولو بإبهام اسمه، مثل مثلا ابن كعب بن مالك، مثلا تجد في كثير من الحديث ابن كعب بن مالك، وأبناء كعب بن مالك هم اثنان، عبد الله وعبد الرحمن، وكلاهما ثقة، فلهذا تجد أن العلماء يقبلون هذا الحديث ويعتبرونه إسنادا صحيحا، لأن أبناء كعب معروفة معناه يعرفون وهم ثقات، سواء كان عبد الله وعبد الرحمن. فإذا عرف هذا المبهم، عرف من هو، سواء كان من طرق أخرى أو سواء كان من اعتياد نسبته مثلا إلى صحابي أو إلى إمام أو كذا، فيعرف بذلك. قال: لكن قد يقع الإبهام بلفظ التوثيق، كان يقول الراوي حدثني ثقة، فهذا محل خلاف على أقوال أشهرها ما يلي. وهذا دائما في كلام الشافعي رحمه الله، في كلام غيره يقول حدثني الثقة. قال: قول الخطيب البغدادي وبكر بن محمد بن عبد الله الصيرفي أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي، لا يكفي في توثيق الراوي أن يقول حدثني ثقة. وتعليل احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحا عند غيره، وهذا يحصل. فهذا الشافعي رحمه الله يقول حدثني ثقة، وأحيانا يريد به يريد به محمد بن إبراهيم وهو متروك. قال: تعليل ذلك أن الموثق مؤتمن على ذا. طيب، القول الثاني وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة أن ذلك يكفي توثيقا للراوي. وتعليل ذلك أن الموثق مؤتمن على ذلك، وهو نظير الاحتجاج بالمرسل، من جهة أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حدثه، فكأنه عدله. فالقبول في هذه المسألة من باب أولى، لأن الإبهام قد وقع بلفظ التوثيق الصريح حدثنا الثقة، وهذا ليس بصحيح، لأنه في الواقع هذا كلام نظري، لكن في الواقع خلاف هذا. معنى كم من إنسان، من رجل من أهل الحديث قال حدثني الثقة، وبعد ذلك يكتشف أن هذا الثقة ليس من أهل الثقة، مثل كما قلنا شيخ البخاري وشيخ الشافعي. أحيانا أيضا يقول هذا الشافعي عند شيخه المكي، معنى خالد، معنى خالد بن عبد الله الزنجي المكي، فإنه من مشايخ الشافعي لكنه ضعيف في الحديث، هو فقيه، أخذ الشافعي عنه الفقه لكنه ضعيف في الحديث. وقد قال الشافعي في بعض ما يقوله حدثني الثقة، فلهذا قد يكون ثقة عنده لكنه ليس عند غيره ثقة. فلهذا والراجح القول الأول، وذلك لما يلي: أنه لا يلزم من توثيق الراوي لشيخه أن يكون كذلك عند غيره، لأن الخبر عن التوثيق كالخبر عن التصحيح والتحليل والتحريم، يمكن اختلاف أهل الديانة والإنصاف فيه بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد. طيب وهناك مسألة ما أذكر هل ذكرها المؤلف أو لا، معنى إذا كان هذا الذي قال حدثني الثقة هو ممن لا يروي إلا عن ثقة، مثلا كسليمان بن حرب، عبد الرحمن بن مهدي، أحمد بن حنبل وجماعة من هؤلاء الذين قيل لهم أنهم لا يقول فيهم لا يروون إلا عن ثقة، فهذا إذا روى عن الرجل مبهم فقال حدثني ثقة هل يكون ثقة؟ أيضا الصحيح أنه يكون ثقة عنده، يكون ثقة عنده إذا لم يصرح به، لأن الآن العلماء يختلفون في توثيق وتجريح الرجل، فكيف بأن يقال مثلا رجل مثلا من أهل الحديث يروي عن ثقة؟ هذا فقط حكم أغلبي، ولهذا وجد كثيرا ممن قيل فيهم لا يروي إلا عن ثقة فرووا عن أناس ضعفاء، فهذا شعبة بن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث ومتحرن روى عن بعض الضعفاء، روى عن عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، وروى عن غيره مجالد وكذا، فلهذا فليس أن يقول مثلا شخص أو الذي يقال فيه لا يروي إلا عن ثقة فقال حدثني الثقة يقبل، لا هو ثقة عنده، لكن هل هو ثقة عند الآخرين؟ الله أعلم.
ذكر الباب السابق، الباب اللي مرينا به
فين
قبل؟
لا بس ما ذكرها هنا أقصد، ما أنا ذكرها في ضوابط الجرح والتعديل خلي، لكن الآن أقصد هنا في مسألة قوله ثقة، صح ذكره في مسألة التعارض. قال ومن قال رحمه الله أنه لا يلزم توثيق الراوي لشيخه أن يكون ذلك عند غيره، لأن الخبر عن التوثيق الخبر عن التصحيح والتحليل والتحريم. طيب أخذناها. قال ولأن الإمام قد ينفرد بتوثيق الراوي المتفق عليه على ضعفه لكونه ثقة عنده، ولأن إضراب المحدث عن تسمية شيخه ريبة توقع ترددا في القلب. أنا لماذا يقول حدثني الثقة ولا يقول حدثني فلان؟ فما أبهمه إلا لشيء. قال ومن ضوابط هذه المسألة ما يلي: أن ذلك الراوي الموثق بتلك الصيغة حدثني الثقة قد يعرف بالنص عليه أو بالاستقراء من عمل الإمام، أنا يعرف إما بالنص عليه أو بالاستقراء من عمل الإمام، يأتي بهذا الحديث مرة أخرى ويأتي باسمه مثلا. قال فإن كانت ثقة اعتمد في حقه ذلك التوثيق موافقة لتوثيق الأئمة الآخرين، ومثال ذلك إذا قال الإمام الشافعي حدثنا الثقة عن الليث بن سعد، فالثقة يحيى بن حسان التنيسي البكري، وإن كان دون مرتبة الثقة اعتمد في حاله الدرجة التي تليق به، ومثال ذلك إذا قال الإمام الشافعي حدثنا الثقة عن ابن جريج، فمراده بالثقة مسلم بن خالد المخزومي الزنجي مولاهما هو صدوق كثير الأوهام، أنا يعتبر ضعيف. ويقول الإمام الشافعي حدثني الثقة عن ابن جريج، والظاهر أن الإمام الشافعي لا أنهم يتكلمون فيه وهو عنده ثقة فيقول هذا. قال أن هناك فرقا بين الإبهام بلفظ حدثني الثقة والإبهام بلفظ حدثني من لا أتهم، فإن اللفظة الأولى تحدثني الثقة أرفع بكثير لصراحتها في التوثيق بخلاف اللفظ الثاني، اللفظة الثانية حدثني من لا أتهم، فإنها لا تفيد بلوغ الراوي منزلة الثقة، أنا لا أتهم ممكن يكون لا أتهمه بكذب، لكن ممكن يكون مخطئ واهم، إذ لا يلزم من عدم اتهام الراوي توثيقه من جانب الضبط، وغاية العبارة نفي التهمة دون تعرض للإتقان. وذكر هنا عن ابن السبكي أنه يساوي بين العبارتين عند الشافعي خاصة. قال ويوضح ذلك أن عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن جعفر بن المدين وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعفاء في الحفظ لا يحتج بهم حتى عند التفرد وليسوا بمتهمين، بل هؤلاء فقهاء، معنا من الفقهاء. وكذلك من بعضهم لهم عبادة كعبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وعبد الله بن جعفر بن المديني ثقة، أو أقصد فقيه، وله هيبة، وهو والد علي بن عبد الله بن المديني، لكنه ضعف في الحديث لعدم إتقانه. قال: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال، أشهرها معنا الآن دخل في المجهول وحد المجهول. قال: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال، أشهرها. المجهول هنا ينقسم إلى قسمين: مجهول عين ومجهول حال. سيأتي الكلام في تقسيم الحافظ بن صلاح. قال: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال، أشهرها ما حكاه الخطيب البغدادي: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. أنا هذا يقول الخطيب عند العلماء: وكل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. وهذا الكلام الذي ذكره الخطيب جمع فيه بين أقواله العلم في معرفة المجهول، لأن بعض أهل العلم يرى أن المجهول هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولم يعرفه العلماء بذلك، وهذا تجده مذهب الإمام أحمد كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلل، وكذلك مذهب أيضا جماعة من العلماء كيحيى بن معين وغيره، ولم يعرف كما قال الحافظ ابن رجب، لم يعرف أن المجهول من روى عنه واحد أي مجهول العين إلا في كلام محمد بن يحيى الذهلي. أنا يقول أن أول من قال بهذا هو محمد ابن يحيى الذهلي، قال ثم تبعه المتأخر. وأما كلام الأئمة المتقدمون فيرون أن مجهول العين هو من لم يعرف بطلب العلم، لم يشتهر بطلب العلم ولا عرفه العلماء بذلك. ولهذا تجد في كتب التوثيق وكتب التعديل والجرح ككتب ابن أبي حاتم وقبله أيضا كتب الإمام أحمد، تجد يقول مثلا: كنت أعرفه يطلب العلم معنا. يقول الإمام أحمد: كنت أعرفه يطلب العلم. أو يقول مثلا: اشتهر بطلب العلم. وأيضا أبو حاتم يقول: اكتبوا عنه فإن قد رأيته يكتب العلم معنا عند فلان. فهذا كل العبارات تدل على أنهم يرون أن الشهرة كافية في رفع الجهالة عنه، أن الشهرة كافية في رفع الجهالة عنه. لكن هل هذه الجهالة التي ترفع عنه جهالة عين أو جهالة حال؟ فهذا محل تجاذب بين أهل العلم. أنا من يقول أن هذا محل معنى هذا القول على أساس أنه يرفع جهالة العين، ومنهم من يقول لا، يرفع الجهالة كلها ويكون ثقة. وهذا يحتاج إلى أكثر ضبط في هذه المسألة. طيب إن شاء الله كلام ابن صلاح نذكره في درس اللاحق.